بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيما مضى من رمضان، وأعنا على الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واقض حوائجنا، دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية، وهذه الحلقة الثامنة. فقد أخطأنا في ترتيب الحلقات فيما مضى، فكررنا الحلقة الخامسة مرتين بدلا من أقول السادسة، قلنا الخامسة أيضا، عشان اللي بيتابع السلسلة بعد يبقى عارف إنه يجد حلقتين بعنوان الخامسة، ودي خمسة ودي ستة، يبقى دي اللقاء الثامن إن شاء الله. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الهداية، ثم شرعنا في بيان أنواعها، وذكرنا كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم ببدائع الفوائد، بيّن أن أنواع الهداية أربعة. الأول الهداية العامة المشتركة في جميع الخلق، الثاني هداية البيان والإرشاد، الثالث هداية العون والتوفيق، الرابع هداية إما إلى جنة وهداية إما إلى نار يوم العرض على خالق السماء والأرض. وانتهينا من تفصيل وبيان أنواع الهداية، ثم بدأنا في اللقاء الماضي في التعرف على معنى اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. فالنبي فسر الصراط المستقيم بأنه كتاب الله. بدأنا نقف مع هذه المسألة في الليلة الماضية، وقلنا أول سورة بعد فاتحة الكتاب تبين أن الهداية في هذا الكتاب القرآن، لأننا نسأل ربنا في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلواتنا، فريضة كانت أو نافلة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، وعندنا ترابط يسير بين سور القرآن وبين آيات القرآن، ودي حلقة من حلقات التدبر للقرآن، انك تجد امرا عجيبا في القران، تجد كل سوره بدايه السوره ونهايه السوره، بدايه السوره يرتبط بما قبلها من سوره بنهايه ما قبلها، ونهايه السوره يرتبط بما ياتي بعدها من سور، وهكذا ترابط عجيب. فاول سوره في القران الفاتحه ختمت بماذا؟ بقولنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شوف الربط العجيب بقى، تيجي السورة اللي بعدها مباشرة تجيبك عن مسألتك، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتموني عن الهداية في الصلوات أخبركم وأجيبكم أن طريق الهداية تدبر هذا الكتاب والعمل بما فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لذلك وقفنا مع قضية هامة، وهي قضية حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت كان خلقه القرآن. وبدأنا نقف مع هذه المسألة، قلت لك معنى خلقه القرآن يعني إذا أردت أن ترى القرآن العظيم مطبقا تطبيقا عمليا في واقع الحياة فانظر إلى حال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان قرآنا بكل ما تعنيه كلمة كان قرآنا. فذكرت لك، قلت كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذكره أو نطقه ذكرا وصمته فكرا، وبينا هذا وفصلناه. وقلت لك كان إذا باع كان قرآنا، وإذا اشترى كان قرآنا، وعرجنا على هذه المسألة. في هذا اللقاء نواصل، ما زلنا مع قول أمنا عائشة كان خلقه القرآن. النبي كان مع أصحابه قرآنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتعهدهم ويهتم لأمرهم ويحرص على هدايتهم وبيان الحق لهم، يحذرهم من المخالفات ولا يؤخر البيان عن وقته. وهذا مفهوم القرآن، ده مفهوم كان خلقه القرآن. فمثلا من تعهد النبي لأصحابه عليه الصلاة وأزكى التسليم حديث أنس في بداية ومقدمة كتاب النكاح، قال انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي عبادته قليلة ليه؟ لأنه ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمش محتاج لجهد في العبادة. إنما احنا لا، احنا أقل من النبي درجة ومنزلة، فلازم يكون عندنا أعمال وجهود في العبادة أكثر عشان نلقى بها الله عز وجل. يعني كانت النية هنا إيه؟ نية خير وعبادة وطاعة واستقامة على المنهج، أرادوا الخير. فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا بعشر ربنا يقبلني ويرضى عني، أنا عندي نشاط في باب الصيام، فأنا هغتنم الباب ده، لأن كل إنسان فينا إخوة ربنا بيفتح عليه في باب، بيفتح عليه في باب. فلما ربنا يفتح عليك في باب ما تلومش غيرك اللي ممكن يكون مقصر في الباب ده شيئا أو مقتصد. ليه؟ لأنه ربما غيرك ده ربنا فتح عليه باب آخر ما فتحوش عليك أنت. وده اللي علمهنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك كان مشغول بتعليم العلم وتدريسه، في بعض الزهاد في زمانه كان مشغولين بقيام الليل، فكأن بعضهم أراد أن ينكر على مالك يعني، فجاء متنطعا يا إمام قيام الليل أفضل من تدريس العلم. وبعدين يعني أنا بقيم الليل يعني كل يوم أنت مشغول بتدريس العلم؟ فابتسم مالك وأراد أن يضبط له المفهوم، قال يا هذا من فضل الله عز وجل على عبده مالك أن من عليه بالعلم وتدريسه، ومن فضله عليك أن من عليك بباب القيام. فالزم الباب الذي أنت عليه وطرقني في الباب الذي من الله بي علي. أنا ربنا من علي بدي فأنا مشغول بدي، وإنت ربنا من عليك بإيه؟ بقيام الليل. إلزم قيام الليل، ما تنكرش على غيرك المشغول بأمر آخر ربما يكون أفضل من قيام الليل. أنت ما تقرأ مثلا في تدريس العلم تجد من النصوص أن طالب العلم والباحث في العلم والمعلم للناس الخير، المداد اللي بيكتب به العلم فقط خير من درجة الصائم القائم، ما بالك بحاله هو. يعني إذا كان شغلك أنت بتدريس العلم أو شغلك بمسألة شرعية بتبحثها وكذا، قاعد بتكتب وتصنف وتقلب وتجيب وتقرأ، خلاص كده دي أفضل من درجة الصائم القائم، أي أفضل من درجة الصائم للنوافل والقائم لليل. ليه؟ لأنك مشغول بما هو أعظم درجة وأعلى منزلة، تعليم الخلق وصلة الخلق بالخالق جل جلاله. فالشاهد يا إخوة، بعض الناس ربنا يفتح عليه مثلا باب العبادة في صلاة أو كذا، واحد تاني ربنا يفتح عليه باب النفقة، واحد تالت ربنا يفتح عليه في باب العلم، لكن لا يقصر في الباقي، لكن مهتم بدأ يعني الغالب عليه دي غالبة، الباب ده غالب عليه قوي، فما تنكرش على إيه غيرك. فأدي الصحابة بيعلمونا المنهج ده. الأول قال إيه؟ أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. طيب الثاني قال وأنا أقوم الليل لا أركض. ده بقى عنده همة في إيه؟ في قيام الليل، يشتغل في قيام الليل. طيب وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. أنا ممكن لو تزوجت تشغلني عن العبادة. ما هي زواج يعني في مهر، يعني في سكن، يعني في نفقة، يعني في عيال، يعني في كذا، فهو اعتقد أن ممكن الزواج يشغله عن ربه، فقال لك لا مش هتزوج. كلام جميل. لو لم يكن من هدي النبي تعهد من حوله لما وصل إلينا هذا الحديث بما فيه. فلو كل مثلا إنسان أراد أن يفعل شيئا ترك، المخالفات تكتر ولا لا؟ لكن لما يكون في نبي بيننا وبينزل الوحي فبيعلمنا منهج هنسير عليه إلى قيام الساعة، لما ترى مخالفة على من تحب ومن هو قريب منك لا تؤخر بيانها إن كنت محب صادق. يعني دائما اللي يشوفك على الخطأ ويعمل نفسه مش شايفك هذا مبغض وليس بمحب، أو دعواه الحب كاذبة. ليه؟ لأن المخالفة بتعرضك لغضب الرب وتعرضك لعذاب الله في الآخرة. قد يكون لها متعة مؤقتة في الدنيا ولذة منقضية، لكن العقيبة وخيمة. المحب الصادق ما يتركك على المخالفة، لازم يأخذ بإيديك وينصح لك ويذكرك، وربما أحيانا يقسو عليك كما هنرى الآن في حديث النبي، ماشي كده، وربما يقسو إيه عليك. فالنبي علم بأمرهم. الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. كمان منديل، يا سلام ايه الجمال ده، شكرا يا بشير، ربنا يعزك الدنيا والآخرة، انت واللي أعطاك المنديل واللي كان بيطلع منديل واللي بيسمعونا آمين واللي خد المنديل صح كل اللي يعني نعم. الله يبارك فيك. النبي علم، الله يرضى عليك صلاح، النبي علم بالأمر، ماشي كده. ممكن نقول ايه مثلا، الناس عايزين يعبدوا ربنا صح، فيها ايه زي جماعة بتوع اهل البدع، هتمنعونا من ذكر ربنا صح، هتمنعونا من الطاعات ولا ايه؟ ما يجي يقول يعمل بدعة تقول له هذه ليست من السنة وفيها ايه، بنذكر ربنا فيها ايه، فيها كتير. احدهم لما اراد ان يتطوع بعد صلاة الفجر، مش يصلي يقضي النافلة، لا ده بيتطوع، فنهاه أحد الأئمة في زمانه عليكم السلام، فقال متنطعا أيعذبني الله على أن صليت له ركعتين؟ قال لا، بل يعذبك على مخالفة سنة نبيه، مش على العبادة، على المخالفة، إنك خالفت النبي ما فيش صلاة الآن، تصلي ليه؟ وهكذا إخوة يقال لكل من ابتدع أو خالف. النبي علم بحالهم، فهل يا ترى تركهم والدوا الجماعة عايزين يعبدوا ربنا ويجتهدوا في العبادة؟ تعالوا نشوف. التقى النبي بهم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. يا الله، هذا نوع من نوع الشدة هو، يعني أنا بقول لك أنت كده بفعلك ده بعدت عن جانب العلم بالله والخشية لله، وبعدت عن مناط تحقيق العبادة وفق هدي النبي. أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إيه رأيك، دليل ولا شدة؟ ده شدة. عارفين مين الصحابة دول اللي لما تقرأ كده في أسمائهم يقول لك كان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان منهم عبد الله بن عمر وعثمان بن مذعون، يعني من كبار الصحابة، من كبار الصحابة. هل النبي تركهم لما أرادوا؟ إن ده منهج، أو ده معنى كان خلقه القرآن. يبقى أي حاجة هتخالف المنهج لازم تقومها بسرعة، لازم تأخذ بإيدين المخالف بسرعة. ليه؟ لأن كما يقول سلف الأمة إذا ظهرت بدعة اختفت سنة، ودي أخطر حاجة في البدع. فلما تكثر البدع ضاعت السنة، لأن كل بدعة ما تظهر تختفي مكانها إيه؟ سنة. بتختفي من عند المبتدع، ومن عند من يتعلم من المبتدع، لأنه هو في حال بدعته يعني معناه ترك إيه؟ ترك السنة دي صح، وجاب بدعة أضيع سنة، طب جاب بدعة تانية ضيع سنة تانية، طب لما يكتر البدعة عنده هيضيع السنة كلها. اللي بيجالسه خد منه، واللي بيتعلم منه خد عنه، ضاعت السنة. ودي أخطر حاجة في المخالفات، إذا تركت بلا لازم ننبه الناس على المخالفات ونذكرهم بالله، نقول لهم ده خلل جسيم. فهنا بيبين لنا نبي المنهج، منهج العبادة يا إخوة وسطية، ديننا اعتدال، ديننا دين الوسطية، حتى في العبادة عندنا اعتدال. ليس من المنهج أن تعذب نفسك من أجل ربك، لا، يبقى أنت ما فهمتش. بالعكس، ربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه من إله عظيم. أنت بتعذب نفسك ليه؟ طيب ليه تقيم الليل كله؟ طب ما وردش عن النبي أنه قام الليل كله، يقوم غالب الليل، لكن الليل كله لا، ليس من هذه عليه الصلاة والسلام التسليم، ليس من هذه صيام الظهر، بل نهى عن صيام الظهر. يبقى تخالف ليه؟ خلاص ما تخالفش، إلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. فده من تعهد النبي لأصحابه تطبيقا لقول عائشة كان خلقه إيش؟ القرآن. في الحديث الصحيح عند البخاري، مر النبي على رجل كان قائما في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم، حاله كده زي ما حضرتك ممكن ترى بعض الصور في الطريق، ربما تعجبكش صح؟ قبل ما تنكر اسأل هو عامل كده ليه؟ صح؟ زي ما النبي قال لهم كده أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لازم يسأل يتبين هم فعلا قالوا الكلام ده وفعلا أرادوا ده، عشان يقوم بقى. فالنبي سأل ما بال الرجل، بيسأل أصحابه ماله ده، لماذا يقف في أشعة الشمس صامتا؟ قالوا يا رسول الله إنه أبو إسرائيل، اسمه كده صحابي اسمه أبو إسرائيل، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يجلس، لا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. في بعض الناس كده بيحب إيه يقول لك أدب النفس، زي ما أحد إخواننا ربنا يبارك فيه كان عمل نفسه منهاجا كده، يقول لك كل ما هعصي ربنا معصية هتصدق صدقة، ماشي. يقول لك عم الشيخ فلست في أول أسبوع مبقاش معايا فلوس. قلت له طيب ماما محدش قال لك تصدق عشان المعصية، توب واستغفر يا أخي ولا تعود، خلاص كده ليه بتشك على نفسك؟ كان يقول لك زمان يعني أيام ما كانت العشرة جنيه شد حيلها شوية عندنا في مصر، تسمع العشرة جنيه تحس إنها عشرة جنيه، دلوقتي خلاص يعني هيعملوا 100 جنيه فضة زي اليورو. ربنا عافينا. فأيام ما كانت العشرة جنيه عشرة جنيه، كان صاحبنا يقول لك مع كل معصيه اطلع 10 جنيه صدقه. طبعا اسبوع وشكرا خسخ فلس اشهر افلاس. ففي بعض الناس كده يحاول يشك عن نفسه شويه ويعاقب النفس. طب ارجع للمنهج. طيب ربنا غني انك تعذب نفسك يا اخي. تعذب نفسك ليه؟ عليكم السلام. كل امر له مخرج شرعي بالدليل. ليه بتعذب نفسك؟ فصاحبنا ده الصحابي ربما اراد ان يعاقب النفس على بعض التقصير فقال النهارده بقى انا وقفك فين؟ في الشمس. ما ده تربيه لينا احنا وتعليم اهو، مش ده المنهج؟ ومش هتكلم كمان، صامت وهصوم كمان اليوم ده. فالنبي لما سأل علم حاله، قالوا هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يستظل وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم يومه. قال لهم النبي مروه أن يقعد ويستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه، أو كما قال النبي، حديث عند البخاري. يعني هو عزم على تعذيب النفس ليه؟ ربنا غني ما تقفش في الشمس. ده يا إخوة النبي نهى لما يكون في شمس اوعى تجلس ونصفك في الشمس والآخر في الظل. يا ليل ده ظلم، ظلم للبدن. يقول لك لا، الإسلام دين عدل، يا تقعد كلك هنا يا تقعد كلك هنا، لكن نص هنا ونص هنا هتعذب نفسك ليه؟ ادخل في الظل واستظل. الا البعض اخواننا اللي في الغرب اللي ما عندهمش شمس اصلا ومحتاجين الشمس، يبقى اقعد كلك في الشمس. ماشي كده؟ لانك محتاج الجسم ساعات لازم ياخد ايه؟ ياخد فيتامين، صح؟ دل. اسمه ايه؟ دال. لا اسمه دي. بلغه الغرب يعني. هو دال صح؟ لا دال صح، اكنك في سوريا. هو ده صح، بس عشان جماعة الدكاترة هيقول لك مش عارفين ان اسمه دي. دي يا سيدي. فشوف عدل الاسلام يا اخو، حتى في سبحان الله في جلوسك يقول لك خلي بالك انتبه. فانت بقى واقف ليه في الشمس؟ اقعد. ادي واحد. طيب وصامت ليه؟ ما ينفعش المسلم يصمت الا عن الشر. فانت في حياتك هتجد مثلا معروف محتاج تؤمر بيه، ازاي تسكت؟ خير تدل عليه، ازاي تسكت؟ نصيحة، نهي عن منكر، ازاي تسكت؟ ما ينفعش. يبقى ده يتنافى مع المنهج، يبقى لازم تتكلم. الثالثة بقى، انت نذرت تصوم؟ صوم، وفي بنذرك وصوم اليوم، لا نمنعك. ليه اصبح الصيام؟ اوجبته على نفسك بنذرك، صوم اليوم ده. خلاص كده؟ صوم اليوم ده. وهكذا. يبقى ده من تعهد النبي لأصحابه عليه، وده القرآن يا إخوة، كان خلقه القرآن. في باب العطاء كان قرآنا. شوف حديث أنس وحديث جابر في الصحيح، يقول جاء رجل النبي فأمسك بتلابيب النبي وكاد أن يخنقه حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي. شوف الغلظة، وهو يقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، أنا عايز صدق، عايز مال بهذه الطريقة. خلي بالك، طب لو حضرتك في الموقف ده، جي واحد يطلب منك مسألة بالعنف ده وبالجحود ده وبالشدة دي، ماذا هل تعطيه؟ هتعطيه؟ تعالوا نشوف النبي. يقول أنس فنظرت إلى النبي، يعني متركب النبي هيعمل إيه، هيتصرف إزاي في الموقف ده. فإذا بالنبي قد تبسم وأمر له بعطاء. كمان هو ده النبي إخوة، كان خلقه القرآن. كان لا يرد سائلا قط، بل قال بعضهم ولولا كلمة التوحيد لكان، يعني ما قال لا قط، وما قالها لولا كلمة التوحيد فقط في قوله لا إله إلا الله، ما كان يقول أحد لا أبدا عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن في معاملته في بيته لزوجاته ومعاملته لأحفاده. تقول عائشة: كنت أحيض. شوف بقى العلاقة الزوجية بقى إزاي. فأشرب من الإناء وأنا حائض، فيدعو النبي يقول: يا عائشة من أين شربت؟ فأشير إلى النبي على موضع فيا، أنا شربت من المكان ده، فيضع النبي فاه على موضع فيا ويشرب من الإناء بعدي. أتصلوا عليه. دي ليها معاني إيمانية كبيرة قوي يا إخوة، تخلي البيوت كلها رحمة. لو أنت بقى ممكن تكسر الكوباية، هتلنا كوباية غيرها صح؟ عشان شربت منها. يا أخي صقر المؤمن طاهر، أنت عارف كده ولا لأ؟ أنت عارف كده ولا لأ؟ أهل الكتاب فقط اللي كانوا يتجنبوا المرأة في حيضها. الإسلام قال لك لا، ده حتى وهي حائض الزوج يباشرها، رحمة، يباشرها مش يأتيها في موضع الولد، لو أن يقبل يحضن زوجة. يا على جمال الإسلام. أنت لسه بتقرف، مش أنت يا مصطفى، أنت لسه ما تزوجش، تتزوج إن شاء الله. أبشر أبشر يا مصطفى، تتزوج إن شاء الله. هو أنت لسه لما بتكون الزوجة حائض عامل نفسك ما شاء الله، وتبعد عن المطبخ وتبعد عن أكلها ومش عارف إيه، وقرفان لسه، لسه عندك الرواسب الجاهلية دي؟ الإسلام مش كده خالص. كان خلقه القرآن. شربت منين يا عائشة؟ من هنا. فيضع فاه على موضع فيا ويشرب من الإناء. يا بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يدعوها فيقول: يا عائش، بالترخيم. أنت برضو قول لها كده: يا بندقة يا فزدقة. دلح. بس اوعى تكون سمرة تقول لها شوكولاتة، تبقى عيتك سمرة، هتعمل لك مش يعني ايه، هتعمل لك مشكلة بقى لما يدخل الوقت. قولوا لنا يا جماعة باقي دقيقة. يا كان خلقه القرآن. طيب لما تغضب إحدى زوجاته ويصدر منها بعض الغضب، يسألها النبي سؤالا: أنا فاستي؟ سؤال غايب عننا كلنا في بيوتنا. لما الزوجة أحيانا تغضب ولا أنا فاستي، يعني إيه؟ يعني جاءتك الحيضة؟ إذا قالت نعم يضحك ويتغافل ويعدلها بقى. ده ربنا رحمها في الحيض، قال لها: لا تصلي ولا تصومي، عشان تعرف مدى ما تعانيه، وبعدين اقضي الصيام فقط، معاكي سنة كاملة في رمضان، لو فطرت 7 أيام اقضيهم، لكن الصلاة ما تقضيهاش، رحمة. ليه؟ في تعب، في عناء، تيجي انت ما ترحمهاش في فترة الحيض، ارحمها. عارف بقى انا بقول للزوج في فترة الحيض عاملها كأنها ابنة مش زوجة، بنتك الصغيرة بقى، تهننها وتريحها وتلعبها، شوف طلباتها ايه، وانت تروح بقى. طب مش انتوا بتخدموا في المسجد هنا وسعداء ولا لا؟ بتفطروا الصائمين، والواد علاء بيقعد يغسل المواعين ولا لا؟ طب ما تغسل في البيت. قال نعم عادي عادي نعم. طب ما بتغسلش ليه في البيت؟ بتغسل. انت كده حاسس بتغسل مش على طول، لا لازم نغسل. على الاقل في فتره الحيض بتاعها يا سيدي، على الاقل ادخل انت اطبخ فترة الحيض وساعدها شوية وريحها، ولا بقول لك ايه؟ لا شكرا، انت بقى دلوقتي اقعدي، انا اعمل لك شوية رز من اللي بيعملوا ابو عمر، ما انا ما اعرفش بيعملهم ازاي كمان، لكن هاجرب مثلا يعني، هعمل لك بقى شوية بيض ما حصلوش، ممكن يكونوا بايظين مش مشكلة، هناكلهم. اعمل لها شكشوك. الوقت ده والله الوقت ضاق يا اخو، ولسه كان خلقه القرآن محتاجة وقت، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.